الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا زال حديثنا حول صحيح السيرة النبوية. في الدرس الماضي تحدثنا عن بيعة العقبة الصغرى وعن بيعة العقبة الكبرى أو كما يقولون البيعة الثانية، كما تحدثنا عن رؤيا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لموطن الهجرة، وأيضا تحدثنا عن السابقين إلى الهجرة، وتحدثنا عن بعض ما أصاب أبا سلمة وآله. ووقفنا على قصة عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص وإعادتهم، وهذه القصة تكلم فيها العلماء، والراجح أن القصة بإذن الله تعالى حسنة. ذكرها الإمام ابن هشام في سيرته بإسناد حسن لذاته، بإسناد حسن لذاته، وإن كان ابن إسحاق في سند هذا الحديث وهذه القصة وهو مدلس كما هو معلوم لديكم، ولكن هنا صرح ابن إسحاق بماذا؟ بالتحديث أحسن. ومن طريق ابن إسحاق أخرج القصة الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وأقره الذهبي. والهيثمي في المجمع نسله للبزار وقال هو البزار ورجال الثقات، وله طرق ولها طرق أخرى ذكر بعضها الواقدي وبعضها ابن سعد في الطبقات. فالمهم القصة باختصار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحكي لنا صورة تاريخية لحدث الهجرة، هجرة عمر، يحدث بها بنفسه ويقول بأنه أوعد أو أوعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، هذه لما أرادوا أن يهاجروا إلى المدينة، هؤلاء الثلاثة أوعده التناضب من أضاءة بني غفار، يعني هذه فوق سارك، يعني التناضب ضرب من الشجر، وأضاءة بني غفار على 10 أميال من مكة، والمراد بالميضة والغديد، وسرف واد من أودية مكة دخلت العمران حاليا. أوعده إلى الميضة، ميضة بني غفار فوق سرى أو سري، البعض ينطق بها بالفتح بالكسر، وقال أينا لا يصدق عندها فقد حبس فليمضي صاحبه. هنا توحدوا واتفقوا وتوعدوا أن يهاجروا وحددوا موضعا لينطقوا فيه، ولكن حددوا حتى الوقت والساعة، فمن لم يصبح في المكان الذي حدد في نفس الوقت فمعنى أنه حبسه الكفار، وهذا مجرد سمنظر ما ينتظروش. كيقول عمر: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب، وحبس عنها هشام، هشام ابن العاص حبسه المشركون وفتنوه، فتن فافتتن. قال: فلما قدمنا المدينة لما قدموا المدينة قال: نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث ابن هشام، خرجوا باش يردوا عياش بن ابي ربيعه لانه ولد عم والاخ ديالهم من الام. لما جاوا المدينه والرسول بمكه تكلموا معاه، قالوا له كذبوا علينا، قالوا له بان الام ديالك نظرت ان لا يمس راسها مشط أو مسلم حتى تراك فرق لها. قال: الوالدة ديالك راه حلفت يعني ما تعملش المشطة على الرأس ديالها حتى تشوفك. هو المسمع إذا القلب دياله يعني اعطف على الأم ورقى لأمي. عمر كيقول: يا عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. ولكن واش يبدأ يقول له: لا لا، أنا أبر قسم أمي ولي هناك مال فأخذه. شوف أعداء الله الحين اللي جاوا بها، عرفنا على أنه يقدر يعطف على الأم دياله ويقدر يلوي الذراع دياله بهذا الشكل هذا. ولذلك العلماء يقولوا: من لم يفرط في الافراح ما يقدرش يفرط في الكل. الاطراف عفوا، اللي ما فرطش في الاطراف ما يفرطش في الكل. الاطراف يعني الابناء والزوجة والام، يعني اذا جاء الجهاد لا يلتفت، وكان فرض عيني لا يلتفت الى امي والى قسمها ولا الى ابيه ولا الى اولاده ولا الى زوجته، والا انطبق عليه قوله تعالى: قل كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره. أن تأتيكم قارعة من السماء أو العذاب أو البلاء أو الفتن أو الإهانة أو الخور، أو يسلط عليكم الله عز وجل إخوان القردة والخنازير كما نحن الآن في ذلة وفي ذلة وفي مهانة وفي حقارة، بينما نحن أصحاب عزة وأصحاب مبدأ ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ونحن الأعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ونحن المنصورون، إن نحن تمسكنا بديننا ونصرنا الله. إن تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والله يدافع عنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. المهم عمر بن الخطاب توعد مع جوج الناس باش يخرجوا يهاجروا، لأن لما وقعت الإذاية كفار قريش بداو كيأذيو المسلمين، دوك يخرجوا. كاين اللي خرج الحبشة مرة أو مرتين، وكاين اللي خرج المدينة. عمر بغى يخرج وهي معاه يعني باش نمشوا مع الصحابة فعلا توعدوا على المكان اللي غيتلاقوا فيه وذيك المكان عملوا له الزمن الوقت اللي غيتلاقوا تما. إذا وجدنا شي واحد تأخر فمعنى أن الكفار عاقوا به وصبروا وما غنتظروش لأن إذا انتظرنا مش صبروا ما احتحنا. وفعلا مشاو وفقدوا واحد لما فقدوا واحد مشاو سافروا وصلوا المكان جاء أبو جهل والحارث بن هشام جاءوا العياش بن ربيعة وعياش بن ربيعة ولد عم والأخ ديال من الأم. لما جاءوا المدينة والرسول كان باقي في مكة قالوا بأن الأم ديالك نظرت ألا تمس رأسها مشطن يعني ما تعملش المشطة في الرأس ديالها معناها أنها ما تغسلش الرأس ديالها حتى تراك تشوفك فرق لها. جاء عمر الخطاب دوك يحذروا قالوا وإياك هذون بغاو يفتنوك عن دينك فاحذرهم. فقال أبر قسم أمي ولي هناك مال فأخذه. البر القسم ديال الأم ديالي وعندني تما مال مشي نجيبه. ولكن واحد القضية أسلوب ديال التحقيق لأن آخر ما كيبغي يحكم معاه وكتكون عنده معلومات ما يقدرش يظهرها كيبداو يقولوا له يعني ماش نفعلوا في الزوجة ديال كيت وكيت وبنت كيت وكيت. إذا كان الإنسان عنده موقف وكيكون الإنسان صامد جبل لا يتزعزع كيقول إذا ما كفتش الزوجة نجيب لكم الأم نجيب لكم الأخت باش هما كيعرفوا على أن النفسية ديالو ما كتنهارش بهذا الأسلوب هذا لأن معنى أنه باع نفسه لله واللي باع نفسه لله خصو يبيع الحاجة صحيحة وثم أيضا لا يبالي هي الناس ماشي نفسه لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بشرية. قالوا راه هذو ماشي يضحكوا عليك وماشي يتعدوا عليك وماشي يفتنوك في دينك. قالوا لا أنا ماشي نمشي نبر القسم ديال الأم ديالي وهي هذيك عندي تما الأموال نجيب الأموال ديالي. قال له فقلت والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما نعطيك النصف ديال المال ديالي وما تمشيش معهم. فامتنع أبى عليه إلا أن يخرج معهما. لما كيجي القدر كيزول الحذر وكيستعمل البصر ديال الإنسان. فلما أبى إلا ذلك عيا معاه ما بغاش. قلت شوف ما دام انك بغيتي تمشي معاه خذ الناقه ديالي هذه فانها ناقه نجيبه ذلول فالزم ظهرها انت اللي خصك تركب عليها. فان راضاك من القوم ريب فانج عليها. هذه الناقه نجيبه وكتجري وذلوله وتسعفف اذا شكيتي فيهم ضربها تهرب وما يقدروش يلحقوها. فخرج عليها معهما راكب على ذيك الناقة حتى وصلوا يعني أنصفوا الطريق في وسط الطريق. قال له أبو جهل والله يا أخي لقد استغلظت بعيري هذا البعير ديالي عيا أفلا تعقبني على ناقتك هذه ركبني معك. قال وخا. قال بلى. فأناخ يعني ضرب الإبل إذا ذا شيء يطيح الأرض وأناخ ليتحول عليها. فلما استووا بالأرض غمز الأرض تنقزوا عليه بجوج بهم وربطوا أوثقاه وربطاه ثم دخل به مكة وفتنوه بديني فافتتنا. فكنا نقول والله قال لك بأن الله عز وجل لا يقبل ممن افتتنا صرفا ولا عدلا ولا توبة. هذا كانوا كيقولوها اللي افتنوا كفار قريش ما يقبلش الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. الصدق للنافلة والعدل الفريضة، ما يقبل منه لا صرف ولا نافلة. وإذا بغيتون ما يقبلش منه التوبة ديالي، لأنهم كانوا يقولون هذم قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم، الشيء اللي كانوا كيقولوا هما والشيء اللي كانوا كيقولوا الآخرين لأنفسهم، احنا كنا مسلمين وفتنونا وارتدوا عن دينهم رجعنا القهقرة، الله عز وجل ما يقبل منا لا فريضة ولا نافلة، وما يقبل شيء منا التوبة ديالنا. وإذا كانوا كيعتقدوا فنزل قوله تعالى لما جاء رسول المدينة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم ارجعوا إليه وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. عمر بن الخطاب قال لك لما نزلت هذه الآيات كتبها بيده في صحيفة واحد الورقة وبعثها لمن بعث بها إلى هشام بن العاص، كيقول أنا لهشام فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى، ذي طوى واد بمكة المكرمة، ذي طوى واد بمكة المكرمة. قال فجعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها، اللهم فهمنيها. قال لك أنا شبرت الورقة مشيت الواد ديال مكة ديت كان صعد فيها النظر وكان هبط فيها النظر ولكن ما كان فهم والو. شو سبحان الله، هذا عربي اللغة العربية كيتكلم بها سليقة، ما يحتاج إلى أن يدرس كلام العرب وهو عربي اللغة الفصحى القصحى، ولكن رغم هذا كله بدا كيقرا في الرسالة وكيقرا في الآية ما قدرش يفهم، حتى طلب من الله عز وجل أن يفهمه كما كان ابن تيمية. ابن تيمية كان إذا أشكلت عليه آية أو حديث أشكل عليه كيبدأ يدعي وكيبدأ يتقلب حتى كيفهم الله عز وجل، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. وكان يعني كيخلص الدعاء دياله كيفهم الله عز وجل. قال بديت كنقول اللهم فهمنيها. قال فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول لأنفسنا ويقال فينا. قلت ما فهم على أن هذه الآية نزلت فيه وفي ذيك القول اللي كانوا كيقولهما بأننا ما يقبل الله منا لا صرف ولا عدل ولا عدل وما يقبلش منا التوبة، واللي كانوا كيقولوا لنا الناس أيضا. قال فرجعت إلى بعيري، مش الآن الدابة ديالو، فجلست عليه، أي معنى جلس عليه ركب بعيره. قال ألحق بالرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. طيب هذه قصة هجرة عمر بن الخطاب، بينما أنتن لعلكن قرأتن قصة هجرة عمر، أو أنه أعلن عمر لهجرته وتهديده من يلحق به بثكل أمه، هذا كله لا يصح. يتعرف القصة يعني بأن عمر لما بغى يهاجر كيقول عبد الله بن مسعود وكيقول علي اي واحد هاجر كيهاجر مخبع ومختفي. لكن عمر لما كان بغى يهاجر مشى للنادي طاف، بعد ان طاف مشى للنادي المقام اللي كيجلسوا فيه كفار قريش، قال لهم شوف اللي بغى يخلي الزوجه ديالو ارمله عجاله ويخلي الاولاد ديالو ايتامه وتفقدوا الام ديالو يتبعني لهذا الواد. سمعتوا عن القصه ياك؟ لكنها قصه لا تصح، قصه لا تصح، قصه رواه ابن الاثير يعني في كتابه اسود الغابه باسناد فيه مجاهيل ثلاثه. ولذلك الشيخ الالباني رحمه الله تكلم على هذه القصه بطول نفس في كتابه القيم دفاع عن الحديث النبوي والسيره كيرد على البوطي. وايضا صاحب شرح المواهب اللدنيه وايضا السيره الشاميه للصالحي ذكروها وفي اسنادهما المجاهيل الثلاثه. فالمهم باختصار القصه اللي كيقولوا لا تصح، القصه اللي كيجيبوا لا تصح. هذه قصه هجره عياش بن ابي ربيعه وهشام بن العاص وعمر بن الخطاب وإعادة بعضهم وإعادة بعضهم. والقصة هذه كما قلت صححها الحاكم والذهبي، وقلنا بأن ابن إسحاق صرح فيها بالتحديد، وأيضا صححها البيهقي كما في الدلائل والسنن الكبرى، وصححها غير واحد من المتأخرين. إذن هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يهاجرون. هناك أمثلة كثيرة، يعني بحال طلحة بن عبيد الله وصهيب الرومي وخبيب بن إيساف ما قدموا أيضا على في بني ونزلوا في بني الحارثة، بني الحارث بن الخزرج، ويقال نزل طلحة على أبي أمامة أسعد بن زرارة. وقصة صهيب بأنه كان صاحب مال وتبعوا قريش باش يقتلوه باش ياخذوا المال ديالو، لكن لما أشرفوا عليه ونظر منهم ونظروا إليه فقال لهم تعلمون أني من أرماكم رجلا والله لا تصلون إلي أو يموت منكم من شاء الله أن يموت فأتركوا. قالوا له فاترك مالك وانهار. قال فأترك لكم المال، المال الذي خلفته بمكة نعطيكم العلامة ومشي خذوه. وكانوا كيعرفوا على أنه ما يقدرش يكذب، أعطاهم العلامة فعلموا صدقه وانصرفوا عنه إلى مكة بما أعطاهم من الأمارة فأخذوا ماله. فنزلت فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت أخي حسان بن ثابت يعني في بني النجار. ونزل العزاب على سعد بن خيثمة، وكان عزبا، ولم يبق بمكة أحد من المسلمين إلا الرسول وأبو بكر الصديق، وكذلك علي أقام مع رسول الله بأمره. وتحبسوا بعض الصحابة كرها حبسهم قومهم، فلذلك كتب الله لهم أجر المجاهدين يعني بما كانوا عليه من حرصهم على الهجرة. إنما الأعمال بالنيات. هكذا المسلمون والمهاجرون بدأوا يتركوا مكة زرافات ووحدانا، حتى كانت مكة تخلو من المسلمين. ولذلك ثم بدأوا يشعروا الكفار بأن الإسلام الآن أضحت له دار
يفرون إليها، وأصبح الإسلام عنده حصن يحتمي به أهله، وبدأوا يخافوا من هذه المرحلة الخطيرة من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأوا يقتلون كل من دخل في الإسلام. ولكن افتتن المسلمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أوذوا في الله وعذبوا وأنزلوا بهم ألوان الهزل والسخرية والعذاب، فمنهم من قتلوه تحت التعذيب، ومنهم وعند ما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبحت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرضا، أصبحت فرضا، ونزل كثير من المهاجرين في قباء في مكان يسمى العصبة، نزلوا في مكان يسمى العصبة، هذا المهاجر الأولون نزلوا في مكان كيتسمى العصبة قبل مقدم رسول الله، نزلوا في هذا المكان قبل ما يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سالم مولى أبي حذيفة يأمهم في مسجد قباء لكونه أكثرهم قرآنا، والرسول عليه الصلاة والسلام كما هو في الصحيح بيّن على أنه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد أرخ المسلمون لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا في هذا مؤلفات مستقلة، وتواتر أن خروجه تواتر الأخبار أن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوم الاثنين، وأن دخوله المدينة كان يوم الاثنين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له الحق بالهجرة إلى المدينة، وأنه كان يتردد على بيت أبي بكر كل يوم صباحا ومساء لا يكاد يدعو ذلك، فلما أذن له بالهجرة جاءهم ظهرا على غير عادته، وجاء متقنعا ملثما، فأخبر أبو بكر بذلك، فتقول لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام كتب العائشة عمري ما شفت أخوك يبكي فرحا، علاش الرسول اختار وقت الظهر؟ لأن أنا ذاك الناس في وقت الظهر كيكونوا في بيوت ديالهم كيهربوا من الحر كيعملوا القيلولة، والرسول لما عمل تقنع جاء ملثما، لأن تقنعهم يفيد بأن الأمر خطير، حتى إن كفار قريش كانوا كيمكروا باش يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام وباش يغتالوه، وكانوا كيترصدوا الحركات ديالو عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهناك رواية ضعيفة بأن قصة اجتماع المشركين على باب الرسول وأنه وضع التراب على رؤوسهم، هذه رواية عن محمد بن كعب القرظي، رواية مرسلة، بعضهم صحح إسناد هذا المرسل، ولكن على كل في المرسل من أقسام الضعيف. قصة اجتماع المشركين على باب الرسل وذره التراب على رؤوسهم كما بيّن ابن عباس، أن المشركين حاصروا بيته كيبغيوا يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ترك على فراشه علي بن أبي طالب وقال له باش نشقوا الغار. ولما علم المشركون ذلك في الصباح دوك يتبعوا الاثر ديال الرسول الى الغار، فراوا على باب الغار نسيج العنكبوت فتركوا. هذه رواية ايضا لا تصلح للاحتجاج بها، رواية رواها الامام احمد باسناد ضعيف، ان كان بعضهم قال لك الرواية هذه حسنها ابن كثير وابن حجر، قالوا بانه اجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار، فهي القصة ضعيفة ولكن ماشي ذاك الضعف الشديد. طيب ابن كثير وابن حجر ضعفوها. هناك روايات اخرى حيكت حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بانه عليه الصلاة والسلام لما بات في غار ثور امر الله شجرة، واحد الشجرة تنبتت في وجه الغار، وامر حمالتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار. قال هذا هو السبب ديال صدود المشركين عن الغار. هذه كلها اساطير تسربت الى مصادر كثيرة في الحديث والسيرة والتاريخ. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله بيّن أنه لا يصح حديث في العنكبوت والحمامتين والحق معه، وما قيل بأن في السند عثمان بن عمرو بن ساج الجزري في ضعف وتفرد بتوثيق ابن حبان، وأن حديثه صالح الاعتبار غير صحيح. أي كان القصة حسنها ابن كثير وابن حجر والزرقاني، والحق ما قاله الشيخ الألباني كما في السلسلة الضعيفة يقول على أنه لا يصح حديث في العنكبوت والحمامتين. على أي حال فإن اعتبار المشركين لقتله ثابت بنص الآية، وطبعا ماشي بعيد يكون حصر بيته، ولكن القصة لا تصح، هذا الحديث لا يصح. المهم على كل باش تنبهوا لهذه المسائل. وكاين شي رواية أخرى أفضل من هذه الرواية السابقة، قالوا بأن الرسول لما كان مع أبو بكر الصديق بدا كيبكي، قالوا مالك يا أبا بكر؟ قالوا يا رسول الله كفار قريش ينظرون إلي. فقال له يا أبا بكر انظر إلى ها هنا. قال له شوف أنا. قال لما شاف بحرا وفيه سفينة، فقال لو دخلوا من هنا لركبنا هذه السفينة. هذا كلها هذه قصص كلها انحدرت إلينا من اليهود، دسها اليهود في كتب السيرة. طيب الذي صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر بإذن من الله، كان رسول الله بمكة فأمر بالهجرة، ونزل عليه قوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذه القصة رواها الترمذي في التفسير وقال حديث حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. ولكن القصة نفسها فيها مقال، إن المدار فيها على قابوس ابن أبي ذبيان، لينه الحافظ في التقريب قال لين الحديث، ومع ذلك صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، فالقصة فيها مقال. وإن كنت أميل إلى تحسين من حسنها. أما الهجرة فكان هناك تخطيط للهجرة، كان هناك رعاية ربانية. فأبو بكر الصديق ورد أنه هاجر ولقيه كبير المشركين فقال أين تريد يا أبو بكر؟ كما سبق في الدروس الماضية قال له أخرجني قومي أريد أن أسيح في الأرض لأعبد الله. قال مثلك لا يخرج، إنك تحمل الكل وتقري الضير وتعين على نوائب الحق، مثلك لا يخرج، كما قال ورقة أو خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إذ ارجع فأنت في جواري. وفعلا رجع مدة. المهم قصته طويلة. هنا أبو بكر الصديق كان يطلب من الرسول شي حاجة، كان يقول الرسول لا انتظر، لعل الله أن يجعل لك رفيقا. أبو بكر الصديق لما سمع هذا قال عرف بأن الصديق دياله والرفيق دياله ماشي يكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان شراء أبو بكر الصديق ناقتين، كان كيعلفهم، وحدة له وحدة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما جاء الأمر بالهجرة في حديث علي بن أبي طالب النبي قال لجبريل من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق. قال أبو بكر الصديق. هذا حديث صحيح، ولذلك صحح الإسناد والمتن الحاكم ووافقه الذهبي. ومن حديث عائشة قالت بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر الصديق في نحر الظاهرة عند الزوال واشتداد الحر، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، يعني مغطيا رأسه، يعني كفار قريش كانوا كيترصدوا حركاته عليه الصلاة والسلام وما كانش كيجي من الرسول في هذه الساعة. فقال أبو بكر فدا له أبي وأمي، فدا أي أفديه بأبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله فاستأذن فأذن له، طلب الإذن باش يدخل، ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي لأبي بكر أخرج من عندك يا أبا بكر. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، هذه الزوجة ديالك عائشة الزوجة ديالك، فإني ثم قال فإني قد أذن لي في الخروج، يعني أذن الله له في الهجرة. قالت عائشة فقال أبو بكر الصحابة، الصحابة أي المصاحبة، أنا نهاجر معك، الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله نعم. أنا كتقول عائشة عمري ما شفت أخر كيبكي فرحا حتى رأيت أبي يبكي فرحا. ثم قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالثمن، بالثمن. لاحظنا هنا نكتة، كون أبي بكر الصديق لما أراد أن يعطي راحلة لرسول الله رفض رسول الله أن يأخذها إلا بالثمن. قال العلماء لأن الهجرة، الهجرة أراد أن يخرج وأن يهاجر رسول الله لله، فلا يريد أن يشرك مع الله شيئا، باش تبقى الهجرة ديالو لله في سبيل الله، حتى الناقة اللي غيهاجر عليها هو يدفع الثمن ديالها. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كلف علي ولبس الثوب ديال النبي عليه الصلاة والسلام وباش ينعس المكان ديالو، وخبروا بأنه لا يصيبه أذى، وكان المشركون كيرميو الرسول بالحجارة، كان المشركون يرمون رسول الله بالحجارة، والرسول ما كانش كيقول أح، ولكن المرة هذه ماشي يكون عارف المكان ديالو، البس البوردة ديال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كانوا قريش بغاو يقتلوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلوا يرمون عليا ويظنونه أنه النبي، لأن البس البوردة ديالو. العالي علي رضي الله عنه يتدور، ذكي الدور، يتأوه ويضج من الألم لما كتصيبو شي حجرة كيبدا يغوت، فإذا هو علي فقالوا إنك للئيم، إنك لتدور، وكان صاحبك لا يتدور، من ما كانوا كيضربوه ما كيتألمش، ولقد استنكرناه منك. هنا عرفوا لما كانوا كيضربوا علي، شافوا علي كيتقلم، وقالوا صاحبك ما كانش كي لما كان ضربوه ما كيتألمش ما كيغوتش. هذه القصة صحيحة، صححها الحاكم وصححها الذهبي وصححها الساعتي في الفتح الرباني، وصححها أحمد شاكر في تعليقه على المسند. وقصة تفصيل مكوثهم على باب الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه عليه الصلاة والسلام التراب على رؤوسهم وخروجه دون أن يروه، وردت عن ابن إسحاق السيرة، ولكن كما سبق أن بينا بأنها قصة فيها مقال، وإن كان بعضهم قالوا بأن وردت بإسناد مرسل حسن، رواه ابن هشام في السيرة والطبري في التاريخ وأبو نعيم في الدلائل، وإن كان فيها مقال لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث، وكاين شاهد آخر من حديث ابن عباس، وبهذا الشاهد قالوا ماشي يكون الحديث حسنة. والقصة يعني كما وردت، كيقول ابن إسحاق السيرة حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل، هذه قصة مرسلة، ابن كعب القرضي ماشي صحابي، وفيهم أبو جهل بن هشام وهم على بابه، فقال إن محمد يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات الأردن، يعني بسات كبسات الأردن، لأن آنذاك الأردن كانت معروفة يعني بالبساتين وبالخضروات، وإن لم تفعلوا كان لهم فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم قتل، ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. قال وخرج رسول الله فأخذ حفرة من التراب مقدار ما يعني ملأ كفه في يده، ثم قال أنا أقول ذلك أنت أحدهم، أنا أقول ذلك، أنا اللي كنقول على أنكم إذا دخلتوا في الإسلام يعني مش يصبح الملك ديال العرب والعجم في يديكم، وأنكم ستموتون وتبعثون إذا أسلمتم إلى الجنة، وإن لم تفعلوا فأقتلكم ثم يكون عياذ بالله تعالى عن أبصارهم عنه فلا يرونه، وبدأ ينصر ذلك التراب على رؤوسهم، وهو كيقرأ أولئك الآيات ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم إلى قوله فأغشينهم فهم لا يبصرون، حتى فرغ رسول الله من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت في من لم يكن معهم، ولكن كان كيشوف فقال ما تنظرون هاهنا؟ شنك تنتظرنا؟ قالوا محمدا. قال خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ قال فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون علي على الفراش متسجيا ببرد رسول الله، يعني غطى به البرد، الرسول غطى به جسده ووجهه، فيقول والله إن هذا لمحمد نائم عليه برده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. فقام علي على الفراش عن الفراش فقال والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا، هذا رأى اللي حدثنا صدقنا. هذه القصة قلنا بأن كم حسنا، وإن كان الدكتور أكرم العمري وغيره ضعف القصة، والقصة ضعيفة فعلا، ولكن يستأنس بها بشاهد حديث ابن عباس. ورد من حديث محمد بن سيرين قال ذكر رجال على عهد عمر، فكأنهم أو ذكر رجال على عهد عمر وذكر فكأنه فضلوا عمر على أبي بكر. إمارة عمر ذكروا بعض الناس، بعض الصحابة وبعض التابعين ذكروا أبا بكر الصديق وقالوا بأن عمر أفضل، فضلوا على أبي بكر. وصل خبر عمر فقال والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله، يعني انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجلس يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله، فقال يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ هذا الإيثار والفداء والتضحية دفاعا على رسول الله. قال نعم، والذي بعثك بالحق. قال مرة كتمشي بين يدي؟ قال أذكر الطلب يعني المطاردين للرسول فأمشي خلفك، وأذكر الرصد يعني الكمين فأمشي بين يديك. إذا عملوا شي كمين وشي أنقلوا إحنا بالدرجة بحال شي مفجرات ولا شي جواسيس في الطريق. فقال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دون، فقال أبو بكر يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني